بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله.
البحث في مفهوم الوصف. ثم المفيد أن نبدأ بالمتن الأصولي الذي تدور حوله الأفكار والتحقيقات، وهو صاحب الكفاية، وهو متن الكفاية. طبعا مع توضيح مستفاد من كلمات سيدنا الجد في حقائق الأصول وبعض الإضافات وما يقتضي المقام. ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أن الظاهر أنه لا مفهوم للوصف، وما بحكمه، وهو الوصف الضمني كما في قوله صلى الله عليه وآله: لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فهنا لا يوجد موصوف ووصف يأتي من بعد مثل القيد له، ولكن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير، فيدل بمفهومه لو قيل بمفهوم الوصف على عدم البأس بالشعر القليل مطلقا، سواء اعتمد على موصوف الوصف أو لا. تدرون هنا أنتوا بعد اللي مستحضرين كلمات مثلا الشيخ المظفر في أصول الفقه، أو كلمات السيد الشهيد الصدر في الحلقات، تجدون أنه في تحرير المسألة في تعريف المفهوم سيحصل فرق. إن شاء الله إحنا ذني الأمور نوضح، لكن واضح أنه صاحب الكفاية لا يأخذ في الوصف أن يكون له موصوف في الكلام، يصرح بذلك سواء اعتمد على موصوف أو لا. وذلك عندما نقول أنه لا مفهوم، الدليل على أنه لا مفهوم أو تقرير أنه لا مفهوم للوصف، وذلك أولا لعدم ثبوت الوضع أن الوصف يوضع للدلالة على المفهوم، بحيث ينتفي الحكم، سنخ الحكم، مو الحكم أي حكم، بانتفائه ما عندنا وضع من هذا القبيل. أولا لعدم ثبوت الوضع، بل الثابت خلافه، لأن البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ، وهو خلاف ارتكاز المستعملين. العبارة إن شاء الله تكون أوضح من عبارة الكفاية، ولكنها أظن أنها أيضا تحتاج إلى توضيح. تقريبا هكذا مقصودهم، أنه إذا كان الوصف موضوعا للمفهوم، هذا يقتضي ماذا؟ لازم نلتزم بلوازم القول بأنه موضوع، لوازم القول بأنه موضوع، يعني إذا استعمل بلا مفهوم يعني حسب استعماله مجازي. وهل يلتزم بذلك أحد أنه إذا استعمل من دون مفهوم سيكون استعماله مجازيا؟ لأن البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز. أين الالتزام بالمجاز؟ في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ. ليش أخذ هذه القضية تعليق السنخ؟ لأنه هو مقوم لمفهومية المفهوم بدون أن يكون معلقا سنخ الحكم، لا مفهوم. فإذا إذا ما كان هناك تعليق لسنخ الحكم، بمعنى أنه لا نستفيد انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف في أي مورد، معنى ذلك المورد مجاز، مثل ما إذا استعملنا الأسد في الرجل الشجاع، هل هذا مناسب للارتكاز؟ هل هذا مناسب لاستعمالات المستعملين؟ عندما يستعملون لا يجدون أنفسهم أنهم يقولون مجازا، يتكلمون بالمجاز. واضح إن شاء الله؟ فإذا احتمال كون الوصف موضوعا يعني مفهوم الوصف أنه هذا مستفاد من الوضع هذا بعد واضح البطلان. وثانيا لعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة به. قد واحد هكذا يقرر هذا في الحقيقة هو الصحيح تقريب لعدم المفهوم بس هو رد للاستدلال على المفهوم. شنو هو الاستدلال على المفهوم المفترض؟ أنه واحد يقول لماذا ذكر المفهوم إذا هو كان يريد إكرام أي مؤمنين لماذا قال أكرم المؤمن مثلا العادل أكرم العالم العادل؟ ليش هو كان يقول المؤمن مطلقا ليش أخذ هذا القيد؟ فكأنه هذا يستبطن ماذا؟ أنه ذكر القيد سيكون لغوا إذا كان الإكرام لازما للعادل ولغيره إذن لماذا ذكر القيد؟ هذا قد هو يقرب به القول بالمفهوم بدوا. صاحب الكفاية رحمه الله وبعض المحققين صاروا بصدد رد هذا الكلام. ماذا يقولون؟ يقولون لأنه لا تلزم اللغوية بدون المفهوم لعدم انحصار الفائدة بالمفهوم لإمكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف أنه المؤمن العادل يكون أهم من المؤمن العادي لكن ماكو مانع حتى المؤمن العادي هو ينبغي إكرامه. شنو مانع؟ شنو الضير في ذلك؟ لإمكان أن تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف ولا ينبغي التأمل في صحة الاستعمال حينئذ وعدم قرينة أخرى ملازمة له أنه عندما يستعمل الكلام بهذا النحو الكلام صحيح ولا توجد قرينة أخرى هي تفيد ذلك حتى بلا قرينة ممكن أن نستفيد ذلك. هنا نقول العبارة شوية أكثر معدلها نقول مع عدم وجود قرينة أخرى ملازمة له ملازمة من المفهوم لأن كما ذكرت في بداية الدرس قلت احنا هذه العبارات هي بالأصل عبارات الكفاية توضيحاتها عبارات الحقائق وصحيح هو عبارات السيد الجد أوضح من عبارات الكفاية لكن هي ليست أيضا من الوضوح بالنحو الذي يمكن مباشرة التفات إلى مراده ما به ذاك التوضيح التام وإن كان احنا أيضا أجرينا بعض التعديلات والإضافات التوضيحية. وأما تقريب مفهوم الوصف بدعوى علية الوصف للحكم فيما إذا استفيدت هنالك خل أوضح الفكرة بعدين أقرأ العبارة. هنالك كلمة شاعت على الأرض أن الوصف مشعر بالعلية. أنتم في يومياتكم الفقهية دائما تصادفون هذا الكلام صحيح؟ فمن يقول الوصف مشعر بالعلية يعني ما؟ يعني أن علة الحكم هو الوصف. نقول مشعر يعني عارف نستفيد من عنده سموها كلمة مشعر قد يكون هي لا تبلغ حد الظهور لكن بالنتيجة يعني يستفاد منه ذلك ولو يكون الظهور فيه شيء من الخفاء لا بأس بالنتيجة هو مشعر بالعلية. وأما تقريب مفهوم الوصف بدعوى علية الوصف للحكم فيما إذا استفيدت إذا استفيد ذلك وهو كاف في استفادة المفهوم لظهور التوصيف في علية الوصف وإذا اشتهر أن تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية وعليه. فإحنا في الموارد التي نستفيد منها أن الوصف علة للحكم يعني شنو من نقول علة للحكم يعني هو مناط للحكم سبب للحكم مناط للحكم من نستفيد أن الوصف علة للحكم يعني ماذا؟ يعني أنه بانتفاع العلة ينتفي الحكم وهو هذا المفهوم بالنتيجة وهذا يكفي لتقريب المفهوم ولإثبات المفهوم هذا التقريب الوجه. وفيه هذا يناقش أن مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن يكون للحكم علتان تنوب إحداهما مناب الأخرى. أنه مجرد أنه هذا علة للحكم هذا ما ينفي أن يوجد للحكم نفس علة أخرى هذه العلة الأخرى يمكن أنه يتحقق الحكم معها في حال انتفاء هذه العلة. ما غير من ذلك؟ ماكو مانع من ذلك. مثلا شوفوا احنا سأضرب مثال. أصلا بعض الأحيان العلتان أنه متنافيتان، حتى فيما بينهما متنافيتان، مو يعني يمكن أن يجتمعا. مثلا احنا عندنا استحباب صل من قطعك، صح ولا لا؟ هذا واضح. عندنا أيضا استحباب رد الإحسان بالإحسان، يعني شنو؟ يعني صل من وصلك، وش صارت النتيجة؟ صل من وصلك شنو ظاهر؟ يعني يكون هو صل مثلا الشخص الذي وصلك، وهذا تقييد وصف. هذا شيء يدل على أن وصل شخص لك يكون سببا وعلة لأن تصله أنت، صحيح؟ فإذا هو علة. إذا ردنا نمشي نتمشى مع هذه الدعوة، مع هذا التقرير، إيش راح نستفيد؟ راح نستفيد إذا لم يصلك فلا تصله، السبب راح ينتفي، المفروض هكذا الحكم راح ينتفي. بينما احنا عندنا أيضا صل من قطعك، وعنوان أنه قطعك أنت، حتى إذا هو قطعك هنا هناك خصوصية، لأن يصل الإنسان من قطعه هو إلى مدخلية خاص. وبعض الروايات عندما تعدد الأمور الصعبة هي من جملتها إنصاف الناس من نفسك فيما أتذكر، وأيضا أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وإلى آخره من الأمور. الرحم الكاشح، حسن، هذا من مصادقه من حيث الرحم. يعني الشاهد شنو؟ أنه يمكن أن يكون للحكم علتان، وهاتان علتان أصلا قد يكون فيما بينهما تنافي من حيث ما يجتمع، مثل صلته وقطعه لك. وأما العلية المنحصرة فهي إن تمت وإن كانت مقتضية لها، إلا أن التوصيف لا يقتضيها. يقول أنت غايته الذي احنا نقبله ان الوصف مشعر بالعلية، سلمنا كون الوصف مشعر بالعلية، هل هذا ينتج المفهوم؟ قل لا، اللي هو ينتج المفهوم ماذا؟ العلية المنحصرة. الوصف ما مشعر بالعلية المنحصرة، الوصف غايته مشعر بالعلية وما اكثر من هذا. فما ثبت للوصف من اشعار اشرح يكون لا يصلح لأن يثبت المفهوم، وما يتوقف عليه المفهوم كبرويا من العلية المنحصرة هذا لا يستفاد من الوصف. هذه خلاصة الكلام. ما ثبت للوصف من معنى من كونه مشعرا بالعلية هذا لا يصلح لإثبات المفهوم، وما يتقوم به المفهوم وهو العلية المنحصرة هذا لا يستفاد من الوصف. فإذا هذه الطريقة بالاستدلال ما راح تكون طريقة منتجة، واضح إن شاء الله؟ نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها، لكن ذلك خارج عن محل الكلام. هذا بعد ما صار هو للوصف مفهوم، صار لهذه القرينة مفهوم، لا بأس. احنا ما ننفي أنك إذا أخذت القاعدة الأصولية بأنه لا وصف للمفهوم، لا مفهوم للوصف، وهذا مو معنى ذلك أنك تحرم على نفسك أن تستفيد المفهوم في أي مورد من موارد الفقه إذا قامت به القرينة. يعني أصلا كلام مو معقول. لماذا؟ لأنه القاعدة الأصولية الاستظهارية اللفظية في مباحث الألفاظ هي تعطيك ظهورا نوعيا، الظهور النوعي يمكن أن يتغير حاله. لماذا؟ بالقرائن الخاصة. والفقه هو يمكن أن يستفيد من القرائن الخاصة مثل ما يستفيد من القرائن العامة. غايته القرائن الخاصة هم مقابل التبويب، حتى نجي نهيئ نسوي فهرسة للقرائن الخاصة وكلها نخليها مثلا بيد الفقه، لأن هذا كل شيء بحسبه. القرائن العامة اللي تنفع في الفقه قابل التبويب، تبوب تدريجيا، تبلورت في علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها، لكن ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم ضرورة أنه قضية العلة الكذائية. ضرورة ماذا؟ يعني ضرورة أن القرينة الخارجة التي تستفاد من خارج الوصف وتفيد المفهوم راح يكون هذا، راح سيكون المفهوم قضية يعني مقتضى. تدرون بعد عبارة الكفاية إن شاء الله أنتم مو بعيدة عنكم. ضرورة أنه قضية يعني مقتضى العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقامين، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، نقول إحنا نسلم به. لكن هذا مو معنى سهل، ما تكون عبارة الكفاية أيضا تكون عبارة الحقائق، لكن مو مشكلة، هو نفس يعني طريقة الاستعمال والمفردات إلى حد ما. المهم ماذا؟ المهم أن المفهوم الذي يستفاد في القرينة الخاصة هو ناشئ من تلك القرينة الخاصة، مو ناشئ من الوصف. احنا بعدنا مفهوم الوصف، هذا خلاصة الموضوع، فهذا ما راح ينفع. نعم قد تقوم قرينة من الخاصة، إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبراء، كما صنع ذلك العلامة على ما نسب إليه من التفصيل، بينما كان الوصف علة فيثبت المفهوم، وبينما لا يكون كذلك فينتفي. العلامة عند كلام، علامة الحل رحمه الله عند كلام، ما هو؟ يقول الوصف صنفان، صنف يستفاد منه العلية وأن الحكم يدور مداره، وصنف لابد هكذا يقول يدور مداره، مو محض العلية، ولا محض العلية واضح صار الإشكال عليه، لابد يقصد العلية عن المناط، يعني العلية المنحصرة فيما أحسب، ولا يصير الكلام جدا ضعيف. فصنف يستفاد منه العلية، احنا من باب نحمل كلام العلامة على أحسنه شو نقول؟ يقول العلية منحصر المناط، يعني شلون احنا نعبر المناط. وصنف لا يستفاد منه، فما استفيد منه العلية فله مفهوم، وما لم يستفد منه العلية فلا مفهوم له، هيك بلور المنطق. فإذا كأنه افترض أنه يقول بالتفصيل أن الوصفين لا نقول فيه بالمفهوم مطلقا، وإنما بالتفصيل بينما إذا استفدنا منه علية أو لا، مثل ما أنت يمكن أنه تقول مثلا بالتفصيل في الغاية، بالتفصيل مثلا في أفرض الأولوية وما أشبه ذلك، هو يقول بالتفصيل في مفهوم الوصف، عندك أنه قسمان صنفان مثلا من مفهوم من يعني فرض المفهوم، فقسم منه صنف منه يستفاد منه المفهوم، صنف لا يستفاد. منهجيا صاحب الكفاية ولعله معه يعني بعض المحققين من تلامذته لا يوافقون على هذا الكلام. لماذا؟ مو لأنهم ما يتفقون بالنتائج معه، هو بالنتيجة إذا كان يستفاد بقرينة خاصة المفهوم، لكن منهجيا يقولون هذا بالحقيقة ليس قولا بالتفصيل. احنا لازم نتقبل ونتحمل هذه النتيجة، نقول بضرس قاطع لا مفهوم للوصف، كأنه هاي ثقيلة على بعض القدماء أو السابقين أن يقولوها، احنا نقول لا مفهوم للوصف. يبقى بعض الأحيان نستفيد المفهوم، ليش استفدنا؟ لقرينة خاصة، وهو البحث مو عن القرائن الخاصة. فالعلامة عندما يقول لا احنا في بعض الأحيان نستفيد المفهوم من الوصف، وبعض الأحيان ما نستفيد، وهذه القضية مرتبطة باستفادة العلية أو لا، يقول هذا بالحقيقة هي ناشئة استفادة العلية، خصوصا هذه العلية المنحصرة اللي هي محل بحثنا اللي هي ترتب عليها المفهوم، استفادة العلية قرينتها هي منشأ المفهوم، أصلا مو الوصف منشأ المفهوم، غير أكو قرينة دلت على العلية المنحصرة. مثلا هو في مقام الحاصر، في مقام بيان تمام المطلب، افرض عندك اطلاق مقامي، اذا سكتت تعرف ان هذا هو المطلب. في مقام التعريف مثلا، اي سبب من الاسباب، بعض الاحيان يصادف انت تلمح بعض القرائن والشواهد على وجود حصر في الكلام، هذه الشواهد التي تدلك على وجود حصر في الكلام شنو منشأها؟ قرينة. هذه القرينة هي ام المفهوم، المفهوم نسبه يرجع إلى هذه القرينة، بعد ما تقدر تقول نسبه يرجع إلى الوصف، يبقى صادف في مورد الوصف لا بس. فالمخالفة مع العلامة صارت بعد مو مخالفة في النتائج، مخالفة في المنهج. يقول هذا منهجيا مو داخل بالمفهوم بهذا المعنى، يعني المنهج، يعني منهج البحث أو تحرير المسألة. بل أحسنت. فالقول بالمفهوم في محله إلا أنه ليس تفصيلا في محل الكلام، لأن استفادة انحصار العلة إنما يكون بقرينة خارجة عن التوصيف، ويكون القول بذلك، القول بالمفهوم استنادا إلى قرينة العلة، ويكون القول بذلك قولا بالنفي مطلقا. أحسنتم. النفي نفي عن نفي مفهوم الوصف مطلقا. فلهذا شلون عبرت إذا بالكم الآن، قلت أنه المفروض أنه الأصولي متجرع يصير عنده الشجاعة، شي يقول؟ يقول الوصف لا مفهوم لهم، ثم في نفس الوقت هو يتقبل أنه في بعض الموارد يستفيد المفهوم، لا من أجل أنه الوصف هو بطبعه إلى مفهوم، وأما ما يقوله بعض السذج من طلاب العلم واقعا كلام سطحي جدا، لكن لابد من أن ننبه له لأنه موجود في بعض الأروقة عند بعض سذج طلبة العلم. شو يقولون؟ يقولون الأصوليون يجون بالأصول، يقولون مثلا الوصف ما له مفهوم، الشرط ما له مفهوم، راحوا للفقه استفادوا المفهوم. هذا تسطيح، هذه بساطة، هذه كأنه ما فاهم المطلب، ما عارف عمق المطلب بني، ما عارف عمق المطلب الأصولي، كأنه هو حافظ بس نتائج الوصف له مفهوم، فش بناها نقول أو الوصف لا مفهوم له، بناها نقول لا مفهوم له، يعني بعد لا يوجد أي مورد من موارد الوصف أنت تقدر تستفيد من عند المفهوم، هيك كأنه. بينما هو من يقول الوصف لا مفهوم له، يعني هو بحد نفسه، بحد نفسه بطبيعته الأولية بظهوره النوعي الطبيعي، هذا مو أكثر من هذا. وأما القرائن الخاصة طبعا تلاحظ.
صاحب الكفاية يقول لا مفهوم الشرط، لكن هو في كتب الفقهية يقول الجملة الشرطية هو يعني يقول فيها مفهوم.
يعني إسا أنا أقول إحنا نشوف كلامه حتى نقدر نحاكمه، يعني نحاكم المطلب أكثر، لكن هو حتى بالشرط عنده كلام مفصل إذا ببالكم صاحب الكفاية، يقول أنه إحنا لا معنى أنه بعض الأحيان نستفيد المفهوم من الشرط، لكن نقول نستفيد المفهوم مو لأنه هو الشرط بطبيعة، يعني يشبه هذا الكلام، فلازم نحذر، لازم نحذر، لأنه ربما هو الأمر يكون كذلك. أنا ما أريد أنفي قطعا أن صاحب الكفاية أصلا هو مو معقول أن يشتبه، ما يدعي هذه الدعوة، لكن أقول أن أيضا لازم واحد هو يتريث من يريد يجي ينتقد صاحب الكفاية بأمر من هذا القبيل. ليش؟ لأنه حتى إحنا من شفنا مطلب الوصول في الشرط هو ما كان يقول لا مورد من موارد الجملة الشرطية له مفهوم، كان يقول الشرط بطبيعته ليس له مفهوم، وهذا واضح الفرق بينهما، يعني أنه بعض موارد الجملة الشرطية يمكن أن نصير بها قراءة خاصة من عدم نستفيد المفهوم، فإذا وجدناه استفاد المفهوم، مثلا احتج على حجية الخبر بآية النبع مثلا إذا هيك قلنا، مو مثلا بعدين استشكل وقال فتأمل وكذا، لا أفرض هو احتج، وإذا احتج نقول هنا أنا أكو قرينة خاص.
أما الحجارة كما في الرجل أو طرف التعين تأكل
مثلا
يقول هاي الهوم يقول هو عندي إذا قرينة،
لا لأنه هو معنى أنه قرين، أنه يعني يوجد قرينة في المطلب، لابد هو هيك شيء كيف المطلب. طبعا احنا ما متفقين يا أنه احنا بانين أن الارتكاز هو يقتضي المفهوم، العرف يقتضي المفهوم، فربما هو في مقام الاستنباط يكون أكثر قبولا لارتكازاته، لأنه هو مو في مقام التنظير للمفهوم، فهناك يجري على سجيته. أنا يعني ما أريد أنفي أقول أنه فوق أن يناقش صاحب الكفاية، ليس فوق أن يناقش، ولكن هذه الطريقة بالمناقشة اللي هي تتعاطى مع الأصول والفقه وكأنه الجماعة كل الشجاعة البسطاء ما ملتفتين ما يدروا، هم بعضهم هم يشوف نفسه مسكين هو يريد يعرف عبارة واحدة من العبارات يبقى ما أدري إيش قد من يشرحوا لها يهم ما يعرف بعضهم، حتى من يشرحوا إياهم ما تبقى ما يفتهمه، ويقعد بلسان مثلا كذا شديد ينتقد الأصول بهذا الطريق، هذا في الحقيقة يدل على أنه هو مو بالجو، مو بالجو. هذا اللي أريد أحذر من عندنا.
سيدنا أقول على الشيخ الأنصاري.
نعم.
يقولون
من
يجي
القواعد
الأصولية.
نعم. هو هذا الكلام هو ضمن دائرة نقدنا، أن هذا الطريقة بالحديث عن الأعلام بهذا الشكل، هذا ضمن دائرة هاي نقدنا اللي إحنا مراصدين هذا الشيء الموجود، مثل ما تفضلت موجود هذا في أوصاف، لهذا احتاج إلى التنويه، وهذه ليست المرة الأولى التي أنوه لهذه الجهة في مجلس هذه المذاكرة بيننا، وإنما سابقا أيضا أشرت إلى هذا المقطع. السبب ماذا؟ هو البعض هو يتكلم بهذا الموضوع. أما إذا عرفنا دقائق الأمور مثل ما الآن شفنا، هم ما يمانعون من أنه ننتهي إلى المفهوم في بعض موارد الوصف، لكن هذا مو معنى المفهوم بالضبط منتسب للوصف. هذا الموضوع.
سيدنا أهل المقالات باطلة.
نعم.
سيدنا أهل المقالات باطلة.
لا احنا اول ما حددنا حتى نصير لا مو هذا بعد يكون نشوف هناك بالفقه نشوف انه هنا المقالات الباطلة، يعني هي مقالة باطلة في امر ليس من الامور الاساسية في الدين، في امر يعني علمي يصير مو اكثر من هذا.
هذه تحت المختار
احسنت. اللي يريد أن يصير أصول قوي يحتاج أن يستحضر الفقه في الأصول، واللي يريد يصير فقه قوي يحتاج أن يستحضر الأصول في الفقه. وقد يتوهم أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. قلتوا بالكم طرق شرعكم و اصلا ولامس مرتكزاتكم وبنيتم على ذلك، وربما اصلا لاحظتم هذا الامر في كثير من الممارسات الفقهيه اللي انتم مار بيكم من خلال تجاربكم الفقهيه، انه من يصير عندنا قاعده نستفيد قاعده احترازيه القيود. اذا بالكم الشهيد الصدر في الحلقه وايد يتحدث عن هذا الموضوع ويعطيه اهميه بالغه ويشرحه، وايضا جزاه الله خير هناك من جملة تحقيقات النفيسة أن هو يحاول أنه يقدم، مو بس يحاول ينجح بالمحاولة، يميز بينه وبين المفهوم، يشرح الفرق بينه وبين المفهوم، يذكر خصوصية هنا. أيضا هذا المطلب موجود، هو جذورة موجودة في كلمات الأعلام من صاحب الكفاية من غيره من تأخر عنه، وربما حتى بعض المحققين قبل صاحب الكفاية هم ربما ملتفت إلى ذلك، لكن القضايا هي تدريجيا تتضح أكثر وتتبلور أكثر. وقد يتوهم أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، لأن معنى كونها احترازية، هذا تقريب لنفس المعنى، لأن معنى كونها احترازية أنها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم، فمعنى من ما يفقد القيد يخرج عنها، وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف. وفيه أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه، وحتى السيد في الحلقات أيضا هم يبين هذا الموضوع. هذا بار يقول احترازية القيود يعني في شخص الحكم، بس ما تقدر تيجي توصل إلى سنخ الحكم، أصلا مناظرة إلى سنخ الحكم. أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه، فيجوز أن يثبت له للمورد شخص آخر من سنخ الحكم. شنو يعني شخص آخر؟ يعني شخص حكم آخر، يعني حكم آخر يندرج تحت سنخ الحكم، مو أنه راح ينتفي سنخ الحكم. هذا كلام هذا المضمون مع علم صاحب الكفاية. ولكن السيد الحكيم السيد الجيد رحمه الله قرب ما ذكره المتوهم بهذا المعنى، قال إلا أن الظاهر أن هذه القاعدة ليست كلية، بل في خصوص القيود التي تذكر في مقام تحديد موضوعات مسائل العلوم ونحو ذلك. يقول أصل قاعدة احترازية القيود ما نقدر نفتهمها أنها كلية. يعني من أين لنا أن نقول أن الأصل بالقيود أن تكون احترازية؟ أصل الاحترازية في القيود إحنا نتوقف من عندها. زين. إذن أين هذا؟ شنو أساس هذه الكلمة؟ يقول نعم أنه القيود التي تذكر في مقام تحديد الموضوعات. يعني مثلاً يجي واحد يسأل عن حد الصيام، فالإمام يجاوب، من جاوبه يخلي القيود. يجي واحد يسأل عن حد الوضوء.
الحال.
نعم.
الحال والخبر والاستثناء.
لا حد الوضوء.
فقه.
ها يعني بالنسبة بني سموه إحنا حديثنا بالفقه مو بالنحو. نعم. إيه بس هو أيضا ينطبق، لكن إحنا مو من نقول احترازية القيود مو بالعلوم. هو المهم ينطبق مثل ما دونه ينطبق في كل الموارد. لكن الأثر العملي يترتب في الشؤون الفقهية. لهذا نذكر أمثلة فقهية. ونحو ذلك مما كان المتكلم فيه في مقام كل من الإثبات والنفي. يعني هو ليس فقط في مقام بيان أنه هذا منشأ لذاك وعلى ذلك، وإنما يبين الحد الكامل إثبات والنفي، يعني ذكر ما يدخل يثبت له، وأيضا ذكر ما ينتفي عنه ويخرج عنه. في مثل هذا المورد نقول احترازية القيود. فمن يذكر قيد في التعريف شلون نقول هذا القيد احترازي، مو مجرد قيد توضيحي. وإذا واحد صار بناء بالتعريف يذكر قيد توضيحي يقولون هذا مو مناسب، لأنه بالتعريف الأصل بها أن تكون احترازية، القيود احترازية بالتعريف. فلهذا إحنا في مقام فهم الكلام في الأوساط العلمية في لغتنا العلمية نستخدم هذه قضية احترازية القيود، ولكن هذا من يقدر نبني عليه؟ نعم لاحظتوا صار كلام السيد مختلف عن كلام صاحب الكفاية. وكلام ليتبذهنكم عادة كثير من الطلبة معنوسون به الحلقات، كلام الحلقات ايش راح يصير؟ راح يصير اقرب الى صاحب الكفاية. صحيح لو؟ فهذه القضية يبدلها تأمل اكثر حتى نشوف شنو المختار فيها، ما هو المختار في احترازية القلوب. والحمد لله رب العالمين.